إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس السابق إخواني في الله كان العروج والدخول إلى موضوع آداب المزاح، وأشرنا إلى ما يتعلق بتعريفه والتمهيد لمسائله وأحكامه. ومن أهم مباحث آداب المزاح التعرف على الضوابط التي ينبغي أن يتقيد بها كل مسلم ومسلمة إذا أراد طرق هذا الباب في أن يمازح غيره. ومن أولى هذه الضوابط والقيود إخواني في الله أن يكون المزاح حقا، أن يكون المزاح حقا، ومعنى حقا بأن يكون صدقا، فلا يجوز بحال أن يكذب الرجل في سبيل إضحاك غيره، هذا لا يجوز. وقد مر معنا في درس أمس ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال الصحابة: يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. فدل هذا الوصف على أن من ضرورة المزاح لابد أن يكون مبني على الصدق، مبني على الصدق، فلا يجوز الكذب، وذلك أولا ائتساء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن من وفق لهذا الأدب بأن جعل مزاحه مبني على الصدق فقد نال الأجر الكثير، وأن من حرم هذا القيد فقد توعد بالعذاب الشديد. هذا الباب وهذه المسألة، وهو أن يكون المزاح بصدق وحق، من وفق إليه فقد نال الأجر الكثير، ومن حرمه فقد توعد بالعذاب الشديد. أما ما يتعلق بالأجر الكثير والثواب الفضيل لمن حرص على أن يكون مزاحه حقا، ما جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، زعيم بمعنى ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت، أي زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فأخبر عليه الصلاة والسلام على أنه قد ضمن ببيت، وما أدراك ما بيوت الجنة، وهذا البيت قد أعده الله لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي في حال مزحه وضحكه لا يكون كاذبا. فاحرص يا عبد الله على هذا، وهذا سهل ميسور، فإذا جئت إلى باب المزاح والضحك فليكن قائم على أمر حدث، على واقعة حصلت، أما أنك تكذب لا، حتى تنال هذا الأجر. وبالمقابل من حرم هذا الأدب ومن حرم هذا القيد فقد توعد بالعذاب الشديد، ودليله ما رواه أبو داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. فهذا وعيد شديد في حق من وصفهم نبينا بقوله للذي يحدث فيكذب. لماذا يكذب في حديثه؟ قال ليضحك به القوم، الضحك. فهذا الذي توعده نبينا بهذه الكلمة ويل، قيل أنها كلمة تهديد، وقيل أنها واد في جهنم، عذاب شديد لهذه الخصلة الذميمة. لكن تأمل يا عبد الله في حياة الناس وفي واقع الناس في مزاحهم، تجد أنهم يستخدمون هذا الأسلوب كالماء العذب الزلال، لا يجدون أي حرج، لا يجد أي حرج. تفتح وسائل التواصل الاجتماعي وتجد ذاك يقول والله فلان محشش فعل كذا، وفلان مخزن قال كذا، وفلان كذا، ثم يأتي، وكل ذلك من نزج الخيال. وهذا مثله ما يسمى في هذه الأزمان بالنكت والطرائف، بالنكت والطرائف المبنية على الكذب وعلى نزج الخيال، أحاديث مفترى. بل حتى أصبح من حال بعض الناس أن توضع له المنصات فيتكلم ساعة كاملة، وكل حديث كل حديثه يقوم على الكذب. كان يا مكان واحد ذهب إلى هنا، وكان يا مكان واحد فعل كذا، ثم بس قصة من هنا وقصة من هنا، وكلها نكتة على نكتة، نكتة على هنا، وكلها كذب على كذب، كذب على كذب. وهو قد دخل في هذا الوصف، يحدث فيكذب ليضحك به القوم. وبهذا نعلم إخواني في الله أن هذا الباب يعتبر من أعظم القيود في باب المزاح. إن أردت أن تمزح فامزح يا عبد الله، لكن بحق وبصدق، بحق وبصدق، لا تسجل عليك كذبة. فالمسلم يكون صادقا في جده وفي هزله في أي وقت من أوقاته وفي كل حديث من أحاديثه. فهذا القيد الأول. القيد الثاني إخواني في الله مما أشير إليه في هذا المقام من آداب المزاح، أن المزاح لابد أن يكون بقدر، بمعنى أن يكون قليلا، أن يكون قليلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد مضى معنا أنه كان يمازح أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هذه الوقائع والحوادث التي سطرت في شمائله عليه الصلاة والسلام ستجدها قليلة في حياته، تجدها قليلة في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، قال كان رسول الله يفعله، كان رسول الله يفعله أي المزاح، قال على الندرة، على الندرة بمعنى أي على النادر كان يصدر منه المزاح عليه الصلاة والسلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطيب النفس المخاطب ومؤانسته، أي لمصلحة كان يفعل ذلك. وقد مر معنا شيئا من نماذج مزاحه عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وقد ذكر الصحابة في وصفهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن هذا كان من طبعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يمازح كثيرا. ولهذا قال جابر بن عبد الله كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، قال جابر بن عبد الله في وصف رسول الله، قال كان طويل الصمت قليل الضحك، طويل الصمت قليل الضحك. وهذا الذي ارتضاه نبينا لنفسه هو الأمر الذي أراده لأمته، هذا الذي هو عليه، وهو أنه طويل الصمت قليل الضحك، أراده لنفسه وأراده كذلك لأمته. ولهذا كان من قوله عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا لو تعلمون ما أعلم. فأرشد إلى الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهو كثرة البكاء مع إقلال الضحك، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فالمسلم إخواني في الله ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة، المسلم يقل من الضحك. لماذا؟ لأن هذا ليس، هذه ليس نهاية المطاف، نحن لازلنا في أول المطاف، الدنيا هي المطاف الأول، هناك عندنا بعد عالم الدنيا عوالم ستأتي، هناك عوالم عندنا بعد ذلك عالم البرزخ، الله أعلم بحياتنا كيف ستكون، عمر كامل. تأمل من مضى من آبائنا وأجدادنا، كم لهم منهم من مئات السنين آلاف السنين، هل ذهبوا لهم في حياة برزخية، في حياة برزخية، عالم يعيشون بعد، هل انتهى ذاك؟ لا، هناك عالم بعد ذلك، القيامة، ستأتي القيامة بأهوالها وكرباتها، وهو كذلك عالم آخر طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، عمر أعمار ليست بشيء أمام القيامة. ثم بعد ذلك المطاف الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار، فهناك عوالم ستأتينا. فعلام الضحك وكثرة الضحك هذا الذي ينبغي أن يكنه كل مسلم ومسلمة، بخلاف الكافر، الكافر ما يعترف بهذه الأمور، ولهذا الكافر حياته الأولى والأخيرة الدنيا، ولهذا يضحك ويكثر من الضحك، لأنه ما عنده شيء يبكي عليه، ما عنده شيء يبكي عليه. أما المسلم لا يعرف مآلات الأمور، وأن الحياة ما انتهت هنا، بل هناك من الأهوال ومن الكروبات ما الله بها عليم، ولهذا يخاف المسلم، عنده خوف ووجل، وهذا الذي ينقص عليه حياته الدنيوية، فحينها يقلل من ضحكه، يقلل من ضحكه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لهذا إخواني في الله يقول العلماء أن مقدار الضحك والمزاح في حياة المسلم يكون كالملح، كالملح، بمعنى أنه لو زاد، لو زاد الملح في الطعام كيف سيكون مؤدى؟ أفسد الطعام. وهكذا المزاح إذا زاد في حياة المسلم فإنه يفسده، فإنه يفسده. فالمسلم في حياته لابد أن يكون جادا، لا يكون كل ساعات ضحك في ضحك ضحك في ضحك، في ليله ونهاره، في صبحه ومسائه، في مدخله ومخرجه، يكون كالمهرج، لا، ما ينبغي هذا، هذا لا يليق بأهل الإسلام ولا بأهل الإيمان. وكثرة الضحك قد ذمت شرعا وعقلا، كثرة الضحك ذمت شرعا وعقلا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب، الكثرة والإكثار منه. وجاء في رواية عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: وأقل الضحك، وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهنا إخواني في الله أختم هذا المقام بتنبيهين اثنين حول هذا القيد بأن يكون الضحك قليلا. التنبيه الأول: نعلم من خلال هذه النصوص أن القصد من هذا أن لا نلغي مسألة الضحك تماما، فنقول بأنها ممنوعة جملة وتفصيلا، لا، من حيث المشروعية هو جائز، لكن يفعل ذلك أحيانا وعلى قلة وعلى ندرة، على قلة وعلى ندرة لما سمعت من الأدلة. فالذي يعيب في هذا الباب الإكثار، الإكثار يعاب على المرء إن كان كثير المزاح كثير الضحك. التنبيه الثاني ألا وهو: لا يفهم من هذا الباب، إذا علمت يا عبد الله بأن كثرة الضحك منتقد عليك وأن كثرة المزاح ما ينبغي، هل معنى هذا أنك في سائر يومك تكون عبوسا قمطريرا، تكون غضبان، تكون منقبض في تعاملك مع الناس؟ فإن سئلت عن ذلك قل نعم يا أخي، أنا قد بلغني أن ما ينبغي أن نكثر من الضحك ولا ينبغي أن نكثر من المزاح. إذن ماذا معنى هذا؟ أن تجعل وجهك مغضب؟ لا، انتبه، من قال بهذا؟ الحديث هنا إخواني في الله، النصوص دلت على الذي يذم كثرة الضحك، لكن ما يتعلق بمعاملة الناس بالطلاقة الوجه هذا لا بد منه فرق يا عبد الله، ولا تجعل هذا مع هذا، وهذا من ضيق الأفق ومن الأخطاء الكاسدة الفاسدة الذي ما فهمت منها النصوص، حتى فهم بعض الناس أن هذه حياة المستقيمين أنه مغضب دائما. لا، من قال بالغضب دائما؟ الذي يذم لا تكثر من الضحك، لكن بالمقابل ينبغي أن تكون عليك من الطلاقة ومن البشاشة في ملاقاة الناس، وهذا من المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طليق. هذا الذي ينبغي، فرق، تكون منشرح مبتسم، هذا ما فيه يذم، بل هذه صدقة، صدقة تعطيها لخلق الله جميعا. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله إلا وتبسم، ما رآني رسول الله إلا وتبسم عليه الصلاة والسلام. فكونك تتبسم وتبش وتهش وتطلق سراري وجهك أمام عامة الناس مع أهلك وجيرانك وأحبابك، هذا أمر مطلوب، بل إن من العلماء لأهمية طلاقة الوجه جعلوه ركنا ركين وأصلا أصيل من حسن الخلق، حتى جاء في تعريف حسن الخلق ما هو؟ قالوا: حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فطلاقة الوجه هذا لابد، واعتبرها صدقة، تمشي تهش وتبتسم في وجوه الناس، هذا ليس فيه شيء، بل هذه صدقة، وهذا من حسن خلقك في تعاملك مع الخلق. هذا لا يذم، وإنما الذي يذم الضحك وكثرة المزاح. فما ينبغي إخواني في الله أن نجعل هذا مع هذا، فهذا مقامه آخر. هذا الذي أنبه عليه في هذا القيد، وهناك ضوابط أخرى تترك إن شاء الله في درس غد بإذن الله حول ما يتعلق بضوابط المزاح. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.